السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أسأل الله بمنه وكرمه في بداية هذا اللقاء أن يجعله لقاء طيبا مباركا فيه، وأن يكتبني وإياكم فيه من المقبولين المرحومين. اللهم تقبل منا وأصلح نياتنا، واجعلنا في هذا المسجد المبارك ممن يطلب رحمتك فتعطيه، ويستجير بك من عذابك فتجير، إنك سبحانك لطيف سميع قريب مجيب الدعاء. أيها الأحبة، ابتداء أشكر الله عز وجل على تهيئة هذه الفرصة الطيبة وهذا المجلس العظيم، مجالس الذكر، ثم أثني بالشكر للإخوة الكرام في هذا الجامع المبارك. جزا الله خيرا من قام على شؤونه ومن بناه وسعى في خدمة المصلين ونفعهم، وليس للإنسان أيها الأحبة إلا ما قدم، فكل شيء تقدمه ستجده أمامك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كان المثقال يعني قدر مثقال ذرة ستجده هناك، فكيف بمن يبني بيت من بيوت الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. مفحص قطاه يعني بيت الفراخ أو الطير الصغير، بنى الله له بيتا في الجنة. الله يجعلنا وإياكم من سكانها. فكيف أيضا بمن يبذل غير البناء، يبني النفوس ويوجه ويرشد ويدعو الناس إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يعني لا أحد أحسن قولا منه. أيها الأحبة، السعادة، عيش السعداء مطلب، أن الإنسان يتمنى أن يكون سعيدا، هذا مطلب كل الناس، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، بل صغيرهم وكبيرهم، حتى الأطفال. الطفل الآن لو تقول له أوديك للملاهي يطير من الفرح، صح؟ ليه؟ لأن شيء يدخل السرور على قلبه. فكلنا نبحث عن راحة القلب، طمأنينة النفس، نبحث عن السعادة، نبحث عن رغد العيش. هذه أمور فطرية طبيعية كل إنسان يتمنى، ولكن الناس للوصول لأجل لهذه الغاية ضربوا سبلا شتى، أكثرها على غير الجادة الصحيحة، طرق لكنها لا توصل للهدف، ربما توصل لشيء منه، لكن حقيقة هذا الهدف ولب هذا الهدف لا يصل إليه إلا فريق واحد، كما سنذكر إن شاء الله تعالى. يقول مصطفى لطفي المنفلوطي رحمه الله في بيان معنى السعادة، يقول: حسبك من السعادة في الدنيا ضمير نقي، ونفس هادئة، وقلب شريف. من أجل تحقيق هذا الشيء تجد التنافس بين الناس على الوصول للسعادة، ضربوا فيها سبلا كثيرة: المال، المنصب، الوجاهة، تحصيل المراتب العليا، كل ذلك من أجل أن يكونوا سعداء. وربما أن بعضهم يضيع دينه ويضحي بأغلى ما يملك من أجل أن يظهر بالسعادة بزعمه، ونسي أن السعادة لا يهبها إلا الله، ما في أحد يهب السعادة غير رب العالمين. إذا أراد الله أن يسعدك فلو اجتمعت عليك أسباب البلاء كلها كلها فإنها لن تضرك شيئا، لأن الله أراد إسعادك. ولو أراد الله شقاوتك فلو تهيأت لك كل ظروف السعادة لكنت أشقى خلق الله، لأن السعادة مكمنها أين؟ في القلب، والله هو رب القلوب، فهو الذي يسعد وهو الذي يشقي. ولهذا لا تغرك المظاهر، ليس كل إنسان ظاهره أنه سعيد أنه كذلك. قد تجد إنسان مثلا يعيش في قصر فارهة، يركب أفخم السيارات، يلبس أحسن الملابس، يسافر أينما شاء في أي وقت شاء كيفما شاء، فيراه ضعاف العقول فيقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان، إنه لذو حظ عظيم. كما قال الأوائل مع قارون لما خرج في زينته، رآه بسطاء الناس وعوام الناس فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لأنه يملك كل هذه الأشياء فهو في سعادة وحظ، يعني يندر أن يوجد مثله. ولكن لم تكن العاقبة حسنة بالنسبة له، لأنه أعرض عن الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض. ترى إلى الآن يا أخواني، إلى الآن وقارون يهوي في الأرض من غضبة الله تبارك وتعالى عليه، لأنه كان متكبرا فمحقه الله ولعنه وسخط عليه. يقول الحسن البصري في تصوير هذه الحالة لبعض الناس الذين يظهر منهم أنهم سعداء وهم ليسوا كذلك، يقول إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، وهذه أدوات الركوب قديما، يعني معهم يمين وشمال وأناس يذهبون بهم ويأتون بهم، إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. وقد مر على الدنيا أناس كثير حصلوا من المال ومن المناصب ومن الحظوة الشيء الكثير، ومع ذلك كانت الدائرة عليه. ابن هانئ الأندلسي شاعر، وكان يحظى بمنزلة خاصة عند الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، وهو ليس كذلك وليس أهلا لهذا الوصف، رجل بلغ به الطغيان والجبروت إلى درجة لا يمكن وصفها. دخل عليه ابن هانئ مرة وهو شاعر يمدحه، اسمع ماذا قال له. يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار. صلى الله العافية. وهذا يبتسم ويضحك، يعني مبسوط على المديح والثناء. وفعلا حظي هذا الشاعر بمنزلة عند هذا السلطان، ومكانة عالية، وتبوأ شيء عالي ومنصب، لكن دارت الدائرة عليه، لأن من لم يكن مع الله يخذله الله. ابتلاه الله بمرض أقعده على الأرض، فأصبح نصفه مشلولا. يقول هو عن نفسه والله لو قرضتموني في شقي الأيمن بالمقاريض ما علمت بكم، ولو نزل على شقي الآخر ذباب لكأنما قامت الدنيا على رأسه. ما يستطيع يعني يتحمل أن يلمسه ولو ذباب في شقه الآخر، والشق الأيمن أو الأيسر هذا لو قرض وقطع بالسكاكين ما شعر به والعياذ بالله. ثم أصبح تنبعث منه من جسده هذا روائح كريهة، قروح في جسده وجروح لها روائح كريهة، حتى هجره الناس وافتقر وذل، وبلغ به الحاجة والمسكنة شيء عجيب، وهجره القريب والبعيد. فقال لأولاده اذهبوا بي إلى الخليفة لعله إن رآني بهذه الحال وهو يتذكر أيامي معه وثنائي عليه لعله إن رآني بهذه الحال أنا رق لي فيعطيني شيء من العطاء، فأزال قلبه متعلق بالبشر. فحمل ابن هانة إلى الخليفة وأدخل عليه، فلما رآه الخليفة أشاح بوجهه عنه واستقبح منظره ونتن رائحته، فأمر بطرده، أخرجوه من مجلسه. فأخرج ابن هانة الذي كانت له الحظوة والمنزلة عند الخليفة، أخرج من المجلس، فالتفت إلى الخليفة وقال: أبعين مفتقر إليك نظرت لي فقذفتني ورميتني من حالقي، لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. نعم، من تعلق بغير الله خذله الله، ولهذا من اعتصم بالله ولو كاد له من في السماوات ومن في الأرض فلا يخاف، لا يخاف، بل لينم قرير العين. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك آكان. قد يرى البعض أن الوظيفة والحصول عليها، خاصة إذا كانت وظيفة مرموقة أو شهادة عليا، ربما تكون هي سبب سعادته، فيبذل الغالي والنفيس من أجلها ويضيع ربما صلوات وربما يبذل أشياء كثيرة، ومع ذلك النتيجة في النهاية سعادة محدودة تنقضي بعد مدة يسيرة. في إحدى المجلات كتبت امرأة رسالة باسمها مرموزة، طبيبة كانت فترة طويلة وهي تدرس، وربما خطبت فلم توافق، كل هذا من أجل أن تحصل على هذه الشهادة ثم تترقى في مناصب أو في درجات من هذه الشهادة، إلى أن وصلت إلى أن تصبحت طبيبة مشهورة معروفة في الرياض، ولكن كما يقال فاتها قطار الزواج وبلغت سن متقدم عزف عنها الرجال. فقالت أو كتبت قصة مشهورة معروفة، يعني في كلام طويل عن حالها وهي تذهب إلى عيادتها كل يوم وتلبس معطفها الأبيض، تقول: وكأنه ثوب حداد ألفه على نفسي ثم أضع سماعتي، وكأنها حبل مشنقة يلتف على عنقي. كلام طويل، إلى أن قالت في الأخير تقول: خذوا شهاداتي وجميع أموالي وكل ما أملك وأسمعوني كلمة ماما. ثم قالت: لقد كنت أرجو أن يقال طبيبة، فقد قيل ما نالني من مقالها، فقل للتي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس يرثى لحالها، وكل مناها بعض طفل تضمه، فهل ممكن أن تشتريه بمالها؟ إذن من ظن أن السعادة هي في الماديات فحسب فقد أبعد النجعة كما يقال. نحن لا نقول أن الماديات ليست سبب السعادة، لا بلى، هي سبب المال سبب السعادة، والحصول على مكانة مرموقة كذلك، والتمتع بمتع الحياة الدنيا كلها أسباب، لكنها ليست هي الأسباب الحقيقية، هي أسباب لحصول السعادة، تساهم في حصول السعادة، لكن المرتكز الأصلي، الركن الركين للسعادة هو تقوى الله تبارك وتعالى، القرب من الله عز وجل. ولذلك قد يحرم الإنسان من بعض متاع الدنيا ومع ذلك فهو من أسعد خلق الله، لأن نفسه راضية عن الله. يقول في هذا المعنى أبو العتاهية رحمه الله: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوب ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه دفترا مستندا لسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في في ظل القصور العالية تعقبها عقوبة تصلي بنار حامية. فمتى ما أحس الإنسان بالرضا في داخل قلبه فقد ملك الدنيا كلها. وأصدق من قول أبي العتاهية قول ربنا جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ثم يختزل ربنا جل وعلا لك الحياة كلها في هذه العبارة: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن فأسعد الناس عيشا في حقيقة الأمر هم أقرب الناس إلى الله. كلما ازداد قربك من الله كلما حظيت من السعادة بنصيب واحد، وكلما ابتعدت عن الله كلما زادت شقاوتك. وهذه قاعدة لا يمكن أبدا أن تختلف أو تتغير في أي زمان أو أي مكان، لأن الذي أخبرنا بها هو الله جل جلاله، وهو رب القلوب، وهو ربنا، ويعلم حال خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله في عبارته الشهيرة: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف، يعني لدخلوا علينا بالسيوف وأخذوها بالقوة. لكن ما يمكن، لأن السعادة ليست إناء ولا قطعة ذهب ولا سيارة ولا شيء محسوس، هي في داخل القلب، يهبها الله من يشاء من عباده. خذ مثالا لرجل سعيد مع أن كل الظروف التي حوله لبادي الرأي تنبئ أنه من الأشقياء ومن التعاسة، والحقيقة غير ذلك. من هو؟ هو الإمام الملهم شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله رحمة الله واسعه. هذا الرجل تعرض في حياته لأنواع البلاء، حصل له ابتلاءات كثيرة في حياته، وسجن ومات في سجنه، وضيق عليه كثيرا، وحساده أكثر من أن يعد. ومع ذلك اسمع ماذا يقول ابن القيم رحمه الله وهو تلميذه يحدث عن شيخه، يقول: كان يقول في سجوده وهو محبوس، لا وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال لي مرة، اسمع الكلام الذي يكتب بماء الذهب، كلمات سطروها بواقعهم وليس مجرد تنظير مثل ما نتحدث نحن، حقائق عاشوها. يقول رحمه الله: المحبوس من حبس قلبه عن ذكر ربه، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة، سجن القلعة، أدخلوه قال وصار داخل سورها وأغلقوا عليه الباب، نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه، يعني من جهتي فيها الرحمة، وظاهره من قبله العذاب. يقول ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم في وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف، هذا ابن القيم يقوله وهو خارج السجن، يقول: كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض علينا الأرض بما رحبت أتيناه، يعني وهو في سجنه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. هل يعني هذا الكلام أن ما يسعى له الناس من تحصيل هذه الماديات لا يجلب الإنسان الراحة؟ بل هل يعني ذلك أن الإنسان إذا فقد هذه الأشياء الدنيوية المادية أن الأمر لا يعني له شيئا ولا يهتم ولا يصاب بغم؟ لا، يصاب ويهتم ويحزن، لكن نحن نتكلم عن المجموع الغالب، النهاية المحصلة. وإلا المكدرات طبيعي، أعطني واحد مر على هذه الدنيا واحد فقط لم يصب بكذا ولو كان أتقى خلق الله، محمد صلى الله عليه وسلم ما حزن، ما بكى، ما ابتلي، ما أصابه الهم. ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، حزن. ولقد يضيق صدرك بما يقولون، يضيق صدرك، حس بهم. ابتلي، فقد أولاده صلى الله عليه وسلم، فقد زوجته خديجة أحب الناس إليه، فقد عمه بل أعمامه كثير من أصحابه، وتعرض للبلاء وسحر صلى الله عليه وسلم ومرض، لكن مع هذا فهو أسعد خلق الله. لماذا؟ لا نقول لأنه لم يحزن، لأنه لا يمكن لأحد إلا ويحزن. تريد الدار التي ليس فيها حزن؟ ليست هنا ولا في مزرعة ولا في منتجع سياحي، لا، اطلع فوق، فوق في الجنة فقط هي التي ليس فيها كدر. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، لأن هذه هي مكدرات الحياة، الموت والمرض والشيب والهرم، هذه مكدرات الحياة. في الجنة ليس هذا موجودا أبدا، لكن الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار. تريد دنيا تعيش فيها بدون أقدار؟ هذا إنسان يخالف الطبيعة. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الحياة على شفير هائل. تريد في وسط الماء هذا، هل يعقل أن نستطيع أن نطلع من وسط الماء هذا طلع نار؟ لا يمكن، لأن النار والماء لا يجتمعان. كذلك من أراد حياة صافية من كل كدر فهو كمن يريد أن يستخرج من وسط الماء جذوة نار. ما بقي من الوقت، أذكر لكم بعض الأسباب التي تعين على السعادة، وإن كانت جميعها في مجملها تدور على شيء واحد وهو القرب من الله كما قلت لكم. لكن من تفاصيل هذا الموضوع، أولا أن توطن نفسك على الرضا بالقضاء والقدر، وهذا يعني أن في مصائب كما قلت، نعم، ما في أحد إلا لابد أن يصاب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. وقال بعضهم من السلف: ما ضحك إلا بعده بكاء. تجد بيت فيه زواج وطرب وأنس، وبكرة نجد يعزونهم الناس، صح ولا لا؟ ما في هذه الدنيا، يوم مبسوطين ومرتاحين، ويوم مهمومين، في عندنا مرضى، في عندنا مصيبة، خبر طبيعي، هذه هي حياة الدنيا، لا بد أن يتعرض الإنسان فيه. إذن ما هو الحل؟ طيب ماذا أصنع؟ تأقلم مع أقدار الله، ارضى. طيب كيف أرضى؟ كيف أرضى بشيء هو بلاء؟ مرض يا أخي، المرض، من يحب المرض؟ لا، فيه من يحب المرض، ليس معنى أن الإنسان يطلب البلاء، لكن إذا تذكر عاقبة المرض أحب قدر الله وقضاءه. إذا أصيب الإنسان بالمرض ما الذي له؟ له حسنات تكفر سيئات. جاء أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو مريض، قد أصيب بحمى وتدثر التحف بلحاف، وضع الصحابي يده لا ليس على جسد رسول الله بل على اللحاف، فوجد اللحاف شديد الحرارة، فكيف بجسده الشيء؟ فتعجب وقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، مرض شديد. قال إي والذي نفسي بيده إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. قال يا رسول الله ذلك بأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم، لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب، والحديث في صحيح مسلم، كانت مريضة بالحمى، فكانت يعني من شدة الحرارة تزفر نفسها يخرج ويدخل بقوة يعني، فقال عليه الصلاة والسلام لما وجدها قال ما لك تزفزفين يا أم السائب؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى حظ المؤمن من نار جهنم. هذا نصيبك من النار، تفرح ولا ما تفرح؟ ما هو معنى أن الإنسان يبحث يعني عن المرض، لا، لكن إذا نزل المرض فأر الله من نفسك خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وإذا لقيتموه فاثبتوا. إذا نزل البلاء اثبت وارضى بما قسم الله عز وجل، لأن الرضا يورث في قلبك حلاوة ولذة، هذه الحلاوة وهذه اللذة تمتزج بمرارة البلاء الذي نزل بك فتخفف منه كثيرا. مثل الدواء لما يكون شديد المرارة يخفف بالعسل فيصبح طعمه مقبول، كذلك إذا نزلت بك مصيبة امزج هذه المصيبة بالرضا، لأن شوف دائما تذكر هذه الكلمة، لا يمكن أن يصيبك الله بشيء إذا كنت من أوليائه وأحبابه، لا يمكن أن يصيبك بشيء وهذا الشيء فيه ضرر عليك أبدا، بل هو خير لك. ولهذا قال الله عز وجل للمؤمنين في درس إيماني في هذا الباب، حادثة الإفك مع شدتها شدة وطأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، يتهم عرض رسول الله، عائشة تتهم بالزنا، قال الله بعد الحدث لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن صابه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. ثم مما يساعدك على الرضا بقضاء الله وقدره، وهذا الموضوع حقيقة يطول وأنا أحيلكم لمن أحب لمحاضرة قديمة كنت ألقيت حول هذا الموضوع بعنوان عزاء لأهل البلاء، موجودة في اليوتيوب فيها تفصيل في هذا الموضوع لعلها تساهم في تعزية الإنسان فيما يصيبه وينزل عليه من البلاء. أقول مما يساعد على أن ترضى بقضاء الله وقدره أن تستحضر نعم الله عليك طول هذه السنوات، فلاحظ كم أعطاك الله من الخير والنعيم وكم ابتلاك، ستجد أن هذا البلاء قليل جدا في مقابل ما أنعم الله عليك، صح ولا لا؟ في أحد من يستطيع يرفع يده يقول لا أنا البلاء عندي أكثر؟ أبدا والذي لا إله غيره، مستحيل. لكن الإنسان جحود. ومما يذكر في هذا الباب أن حاتم الأصم رحمه الله أحد علماء السلف كان في زمانه رجل اسمه معاذ الكبير، هذا الرجل من الوجهاء والكبار تجار، وحصل أن الله ابتلاه بموت ولده، فلما مات ولده ماذا صنع؟ حزن، وإلى الآن أمر طبيعي أن يحزن الإنسان، لكن جزع، وصل مرحلة الجزع والتسخط، فجلب النائحات والعياذ بالله اللي يخمشن الوجوه وينثرن الشعور ويقطعنا الثياب على ما كان عليه أهل الجاهلية. منزل المصاب يبدأ الصراخ ويبدأ ضرب الوجوه والخدود، هذه دعوة الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. فهذا الرجل جمع هؤلاء النائحات ووضع سرادقات ضخمة يعني ليظهر مدى الحزن الذي هو فيه. فحاتم رحمه الله قال لأحد طلابه: هلم بنا إليه، دعانا ذهب إليه نعزيه ونعظه، وإذا جئنا إليه وجلسنا عنده فسلني عن معنى قول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. إيش معنى كلمة كنود؟ فذهب، ولما جلسوا عنده قال الطالب لشيخه: يا شيخ، ما معنى قول الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود؟ فقال حاتم: ليس هذا موضع سؤال، يعني ما يبغى يبين الاتفاق بينه، ليس هذا وقت سؤال. فأعادها الطالب قال: بلى، أريد أن أعرف يا شيخ، ما معنى قول الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود؟ اسمع ماذا قال حاتم رحمه الله. قال: معناه إن الإنسان لجحود، عداد للمصائب، نساء للنعم، مثل معاذ هذا. إن الله قد أنعم عليه 50 سنة فلم يجمع الناس يوما ليشكر الله، فلما ابتلاه الله مرة جمع الناس يشكو الله إلى خلقه. تشكو الله إلى خلقه؟ قال معاذ: صدقت، إن معاذا لكنود، عداد للمصائب، نساء للنعم، ثم تاب بعدها وأمر بكسر الأواني وإخراج النائحات. إذا نزلت المصيبة قبل أن تبدأ في ليش أنا كذا؟ وش اللي حصل؟ فلان ما حصل له مثل الذي حصل قبل هذا كله. قل: كم من نعمة لله علي، كم أنا سنوات في خير وعافية وصحة، لما أصابني الله شيء من الضر والبلاء وهو خير لي أجزع أتسخط؟ إذا وصلت إلى هذه المرحلة ستشعر براحة في قلبك عجيبة. الأمر الثاني مما تستجلب به السعادة معرفة حقيقة الدنيا، وأنك تقنع فيها بالقليل. وإذا رأى الإنسان طبيعة الحياة الدنيا زهد فيه ورضي منها باليسر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 4 من السعادة: المرأة الصالحة، والدار الواسعة، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وهذه في الغالب تتوفر لعامة الناس، لا يشترط بذلك أن قال قصر فاره وفيه أنواع الزخارف والأثاث والتحف والسعادة. هي من السعادة وليست هي السعادة، لا، ما قال السعادة في 4 من السعادة، هذه قد تتحقق أو تحقق شيء من السعادة، لكن كل هذا لا يكون إلا بأن يكون الإنسان راضيا في نفسه عن الله تبارك وتعالى. عمر بن عبد العزيز هذا الإمام الملهم الخليفة الراشد رحمه الله، تعرفون يا إخواني قبل الخلافة ماذا كان عمر؟ طبعا هو أمير من أمراء بني أمية، كان مترف شديد الترف في شبابه وفي صباه، ويعني ابن ملوك، يعني ماذا تتوقع؟ حتى يقولون كانت له مشية تسمى المشية العمرية، تقلدها الجواري والشباب، يعني رمز عند الشباب وعند الفتيات. وإذا أرسل ثيابه إلى الغسال الناس يتهافتون على هذا المغسل، هذا يغسل فيها ثيابه ليأخذوا من روائح ثيابه التي تحتاج إلى تغسيل. ترف عجيب يعني، لكن سبحان الله لما تولى الخلافة شيء عجيب، يعني بالمنطق والعقل البشري إنسان بهذا الوصف المفترض أنه لما يتولى الخلافة ما الذي يحصل له؟ يزداد في النعيم أكثر وفي الترف أكثر. العجيب أنه على العكس تماما، حتى أن أحد أصحابي أظنه رجاء بن حيوة دخل عليه مرة بعد خلافته لزمن، فجلس ينظر إليه ويطيل النظر فيه، فإذا به يرى وجها شاحبا وعينين غائرتين وثياب خشنة، وهو الخليفة الذي تحته كنوز الأرض، ويتذكر تاريخه الأول ويتعجب. فقال، فلما رآه عمر فطن فيه، قال: ما لك تنظر إلي؟ قال: عجبت من حالك يا أمير المؤمنين، كيف كنت وكيف أصبحت؟ قال: اسمع الكلمة والموعظة. قال: ولكن كيف لو رأيتني بعد 3 ليالي من دفني، وقد سالت العينان على الوجنتين، وانخسف الصدغان، وعفى في الجوف الديدان، لرأيت عندها منظرا عظيما. فبكى من في المجلس لموعظة عمر. عمر طلب لما تولى الخلافة بعد مدة، يعني طلب من حاجبه أو غلامه أن يحضر له كساء، يريد يلبس كساء، وأعطاه 8 دراهم خليفة، قال: اشتري بها كساء. فذهب اشترى بها كساء وجاء به إليه، فجلس يتحسسه عمر، أعجبه، فقال: ما أنعمه، ما أجمله. فضحك الغلام، قال: ما الذي يضحكك؟ قال: عجبت لك يا أمير المؤمنين، قبل الخلافة اشتريت لك كساء ب1000 درهم، فقلت: ما أخشنه، ما أقبحه، وأنت الآن تستلين كساء ب8 دراهم؟ فقال رحمه الله: إن لي نفسا تواقة، تكلم عن طبيعته، إن لي نفسا تواقة تطمح، فتاقت إلى الإمارة فبلغتها، كان أمير المدينة، ثم تاقت إلى الخلافة فبلغتها، فلما بلغت الخلافة تاقت نفسي إلى الجنة، فأنا أرجو أن أكون من أهلها. ولما بلغه أن أحد أبنائه اشترى خاتما ب1000 دينار، أرسل إليه رحمه الله رسالة وقال: عزمت عليك إلا بعت خاتمك وأطعمت به 1000 بطن جائع، واشتريت بدله خاتما بدرهم، وكتبت على فصه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذا الفهم لطبيعة الدنيا يجعل الإنسان يعيش مرتاح النفس، لأن الدنيا ليست نهاية المطاف أيها الإخوة، ليست الدنيا هي النهاية، لا، نهاية المطاف هناك، إما جنة وإما نار. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها: من يشتري قبة في الخلد عالية بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عما البلا فيها، فيا لها من كرامة إذا حصلت، ويا لها من نفوس سوف تحويها، أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. الأمر الثالث مما يساعد أو يسهم في إسعاد القلب: ذكر الله تعالى. ذكر الله أنس القلوب. يقول الله في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يذكرهم الله في هذه الساعة. والله إن ذكرنا الله في هذه الساعة فإننا سعداء في الدنيا والأخرى، لأن الله لا يمكن أن يغضب على عبد رضي عنه أبدا. رضي عن الصحابة فهل سيسخط عليهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نحن إن رضي الله عنا لن يسخط أبدا. سأل الله أن يرضى عني وعنكم. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اجعل لسانك دائما رطبا بذكر الله في ذهابك وفي إيابك. استغفر، أنت ما تدري متى يفتح الباب، ربما تواجه بابا مفتوح وأنت تقول أستغفر الله فيقول الله قد غفرت لك، اعمل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك، وما ذلك على الله بعزيز. والله عز وجل يقول ألا بذكر الله ماذا تطمئن القلوب، يعني معنى ذلك أن القلوب إيش؟ مضطربة، الدنيا المصائب الأهوال تجعل القلب يضطرب. طيب حتى يسكن هذا القلب، حتى يهدأ، ما هو المسكن؟ ذكر الله، القرآن الكريم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمر الرابع مما يساهم في إسعاد القلب التلذذ بطاعة الله عز وجل. يا أخواني، الشرائع التي فرضها الله علينا ليست تكاليف، لأن بعض العلم أصلاً لا يحبذ هذه العبارة، يقول تكاليف شرعية، لا ليست تكاليف، هي أوامر شرعية لكن فيها راحة للقلب. الآن مثلا الصلاة فيها شيء من التعب، صح ولا لا؟ لكن لأننا ما وصلنا إلى المرحلة التي نجد فيها اللذة في الصلاة، لذلك نستثقل الصلاة. لو وصلنا إلى مرحلة التلذذ بالصلاة لأصبحنا نسارع ونشتاق، إذا سمعنا الله أكبر يفرح الإنسان كأنه أرسل لك شيك بمليون ريال، جاك خبر اتصال أنت فلان فزت في المسابقة الفلانية ولك شيك مليون ريال، وشعورك تحزن تبكي، يمكن تبكي لكن تبكي من فرح، صح ولا لا؟ متى نصل إلى مرحلة لما نسمع الله أكبر تنشرح الصدور ونقوم للصلاة فرحين نأوي إلى بيت الله؟ متى؟ هذه تحتاج مجاهدة إلى أن تصل إلى سر العبادة التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إليها الصالحون. ليس أنا مقتصرا على رسول الله، لكن اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام يوصف حالته أنه بشر كالبشر، يقول حبب إلي، لاحظ التعبير والفرق بينها وبين ما بعدها، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. إذن ليس عيب أنك تحب النساء يا أيها الرجل، بل العيب العكس. أنا أقول أحيانا هذا بعض الطلاب عندي في كلية أسألهم يستحون شوي، قلت تحبون الحريم؟ ينظرون بعض في الشيخ اليوم، أقولهم أنا طيب أنا أحب النساء، يستنسون كلهم يرفعون يديهم. بعدين قلت يا صلي ما يحب النساء عنده مشكلة مريض، لأن هذه فطرة ولا لا؟ وقالها أزهد الناس وأتقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن نفسه، قال حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء. الحب الشرعي معروف لا يفهم من ذلك شيء آخر، لكن اسمع ماذا قال بعد ذلك، شوف التعبير، قال ما قال وحبب إلي أمر الصلاة، لا، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله أكبر، شوف الكلمة، قرة العين يعني كمال السرور ومنتهى الفرح والطمأنينة بين يدي الله إذا وقفت وقلت الله أكبر، فقال الله في ملكوته أزيل الحجب بيني وبين عبدي، الآن عبدي في ملكي يطلبني ويسألني، يا ملائكتي أزيل الحجب، عبدي وقف بين يدي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين رد الله عليه وهو فوق عرشه، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله لو نستشعر مثل المعنى تظنون أن نضيق بالصلاة نتأخر عنها ولا نسارع إليها؟ كان بعض السلف يقول والله إني لأجد هم انقضاء الصلاة، يقول إذا جيت في التحيات في آخر شيء أحس بضيق لأني سوف أفارق الصلاة. البعض العكس، إذا سمع الأذان انقبض القلب، كي يصير في لعب ومرح وذا وجه الصلاة يلا كدر علينا، ها انتبه، معناها في مشكلة عندك. إذا الصلاة واحدة من العبادات، ولا العبادات كثيرة والمقام لا يتسع، ولعلي أختم أيها الأحبة، والموضوع حقيقة يطول فيه موانع أيضا للسعادة كثيرة، لكن لا أريد أن أطول عليكم. أقول مما يساهم أيضا في إسعاد القلب أن تحجب نفسك عن الشهوات المحرمة. شلون؟ الآن بالعكس، الآن في شيء يشتاق إليه الإنسان يريد أن يفعله فيحجب نفسه فيكون سعيدا؟ نعم، إذا تركه لله. من ترك شيئا لله ماذا؟ عوضه الله خيرا. كيف عوضه الله خيرا؟ يعني مثلا تغض طرفك عن امرأة، طيب أنا عزاب ما تزوجت على طول، غضيت البصر جتني حرمة وتزوجتني، وين عوضني الله؟ لا، عوضك الله خير، ما قال عوضك الله زوجة خيرا. ما هو الخير؟ الخير هنا في قلبك، تحس براحة. جاء في حديث قدسي في سنده ما قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته حلاوة يجدها في قلبه، حلاوة الطاعة. وقتها تحس بشيء من المعاناة، لكن إذا انتصرت على نفسك وعلى شيطانك وتغلبت على دواعي الهوى ورثك الله بعد ذلك شعور في قلبك بطمأنينة وراحة تجدها أكثر مما يجدها صاحب الفاحشة وصاحب الشهوة في شهوته المحرمة. وهذا الكلام ما يعرفه إلا من عاشه حقيقة، وإلا بعض الناس يرى أن هذا ضرب من الخيال، كيف أمنع من شهوتي وبعد ذلك أكون أسعد؟ نعم، هذا لا يعرفه إلا المتقون، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. والعكس صحيح، فالطاعة أيضا قد تجد فيها شيء من التعب لكن عاقبتها خير. شوف الآن بعد ما شوف نفسك الآن بعد ما ننتهي من هذا المجلس، إيش الشعور اللي في قلبك؟ ستجد شيء من الروحانية، حلاوة الإيمان. ليه؟ مع أنك جالس الآن وملزم نفسك، يمكن بعضكم الآن وده يمشي يقول عندي شغل ناظر الساعة، ها؟ لكن تقول لا، أجلس الآن، الملائكة تحفنا، الله يرانا، وأنا في بيت من بيوته، ولعل الله يعني يدخلني برحمته مع هؤلاء بدعوة من فلان أو تأمين من فلان. فتصبر نفسك، عاقبة هذا الصبر راحة بعد ذلك، على عكس المعصية، قد ينال الإنسان المعصية وقد يتلذذ في وقتها لكن بعد أن تنقضي يشعر بالحسرة في قلبه. تفنى اللذائذ ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إيش فائدة أن الإنسان يطلق لنفسه العنان في الحرام ثم بعد ذلك المصير إلى جهنم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل النار. أنعم أهل الأرض، أكثر إنسان ترف مر على الدنيا كلها، كل شيء عنده لكنه بعيد عن الله، قال: فيغمس في النار غمسة. شوف لما نقول غمسة يعني كم؟ يومين ثلاثة؟ لا، ثواني، غمسة بس يطلع. ثم يقال: يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ مرة واحدة قد مر بك في الحياة الدنيا لو مرة واحدة نعيم؟ قال: لا والله يا رب، والله ما مر بي نعيم قط. لا إله إلا الله، كيف غمسة جهنم أنسته كل نعيم الدنيا بسبب غمسة؟ فما بالكم بمن يكون في قعرها ويصلى حرها وسمومها ويعالج سلاسلها وأغلالها ويشرب من حميمها ويأكل من زقومها، ظلمات وحفر وثعابين وبلاء عظيم، وليس يوم ولا يومين لابثين فيها أحقابا. يقول علماء الحقب: بضع وسبعون سنة. والله عز وجل يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. وفي المقابل قال: ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، أفقر إنسان، أشد الناس بلاء، مبتلى كل حياته، فيغمس في الجنة غمسة بس يشم رائحتها فقط ثواني، ثم يرفع ويقال: يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط أبدا، كل البلاء اللي مر عليه في الدنيا نسيه بغمسة في الجنة. فكيف بمن يلبث فيها خالدا مخلدا فيها ما دامت السماوات والأرض؟ أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اللهم اجمع لنا بين سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم أسعد قلوبنا بطاعتك. اللهم ثبتنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنزل علينا في هذه الساعة السكينة والطمأنينة والمغفرة والرحمة، اللهم اذكرنا فيمن عندك بالذكر الحسن، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم أدخلنا الجنة بلا سابق حساب ولا عذاب. اللهم واشمل بهذا الفضل آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وشكر الله لكم حسن استماعكم.